إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر القواعد العامة المتعلقة بتأدية حقوق المسلمين بعضهم لبعض. ومن هذه الحقوق إخواني في الله التي يجدر التنبيه عليها، وهي قاعدة هامة غفل عنها الكثير من الناس في هذا المضمار، ألا وهي أن نعلم حفظكم الله أن ليس من اللزوم وليس من اللازم أن العبد المؤمن أو العبد المسلم يتحصل حقه الكامل من الطرف الآخر حتى يؤدي حقه الكامل، أي لا يظن أن هذه الحقوق تؤدى بالمقابل، أي إذا الطرف الآخر أدى الذي عليه فأنا أؤدي الذي عليه، لا، ليس هذا باللازم، بل أنت عبد الله مطالب بتأدية ذاك الحق سواء الطرف الثاني أدى الذي عليه أو قصر أو قصر. وهذه مسألة إخواني في الله يقع فيها الخلل الكبير سواء كان في الحقوق العامة أو الحقوق الخاصة، فالإنسان هو عرضة للنقصان، عرضة للنسيان، عرضة للإفراط والتفريط، عرضة للإهمال، يقع منه أنه يقصر في حقه، فلا تقابل هذا التقصير بتقصير، ولو كان تقصيره عن عمد، لو كان تقصيره عن عمد، فأنت لا تقصر في تأدية حق المسلم لأخيه المسلم وأي الحقوق كانت. والأدلة العامة والخاصة دلت على هذا، كما قال ربنا جل وعلا في طاعة الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبالمقابل وصاحبهما في الدنيا معروفا. تأمل يا عبد الله هذه الصورة، تأمل يا عبد الله هذه الصورة، تأمل لو أن الله ابتلاك بأبوين كافرين، بس ليس كفرهما على نفسهما، بل بلغ من الكفر مبلغ أنهما يؤذانك أزا للكفر، فيجاهدانك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم، يرغمانك بالتهديد أو بالتشديد أو بالتنكيل، يرغمانك على الكفر. ومع هذا الإرغام ومع هذا الإلزام قال ربنا جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة، أنت ينبغي أن تؤدي الذي عليك. ولو كان هؤلاء الآباء على هذه المثابة وعلى هذا الصورة وهذا المنوال من الكفر والتعنت، وهكذا إلزامك بالضلال عن الصراط المستقيم. وهكذا قس يا عبد الله في سائر الحقوق ما يتعلق بحق الأرحام، فقد ذكرنا في دروس الماضية أن للأرحام عليك حقا بزيارتهم وإيصالهم، لكن لو وجد أن أرحامك فرطوا في هذا المقام، ما أعطوك حقك الذي أنت تستحقه أو أنت الذي ينبغي أن تقابل به، فمع هذه المقاطعة ومع هذا الهجران الذي وقع منهم، فهذه ليست ذريعة في أنك تقطع حبال الود وحبال الصلة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذاك الرجل الذي جاء لنبينا عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. تأمل، رجل يؤدي حق الأرحام كاملا موفى، الصلة والإحسان والمنفعة، وهم بالمقابل تركوا حقه، يقاطعونه، يهجرونه، يسيئون إليه، يجهلون عليه. فقال: يا رسول الله، قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. فمن هو الحل؟ هل قام نبينا وأعطى لهذا الرجل الضوء الأخضر فأنه يعاملهم بالمثل؟ لا، ما كان هذا من شيمة ديننا وشريعتنا، وإنما المسلم يربي، الإسلام يربي المسلم على أنه يبقى على تأدية الحقوق لأهلها ولو كان الطرف الثاني قد فرط. فقال عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كما قلت، لأن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم المل، والمل هو ماذا؟ الرماد الحار. قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال معك من الله ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت كذلك، أي أن الله ينصرك ويعطيك من يعينك على هذه الحال. وهذا تقرير ورضا من نبينا لهذه الحال الذي ارتضاها هذا المسلم مع أرحامه. فينبغي يا عبد الله أن نعرف فنفهم فحوى هذه القاعدة، هذه القاعدة مؤداها أن المسلم عليه أن يؤدي الحقوق ولو أن الطرف الثاني ما أدى الحقوق التي ينبغي لك تواصل. وهكذا قل ما يتعلق في حق الجار، الجار له حق تؤديه ولو كان هذا الجار قاطع لحقوقك أنت، ولو كان مؤذيا لك، قد آذاك في نفسك، قد آذاك في جوارك، فأنت كذلك ينبغي أن تعطي الجار حقه. ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذاك الرجل الذي اشتكى لنبينا، الذي شكى لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إن لي جار يؤذيني، إن لي جارا يؤذيني. طب هل هذا مسوغ له أن يؤذي هو جاره؟ لا، النبي ما أعطاه رخصة، لكن دله نبينا لإنصحت إلى حيلة وإلى حركة تعينه عن في رفع الظلم عن نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فأخرج متاعك في الطريق، أخرج متاعك أي الأغراض والمتاع البيت والشغب كما يسمى، أخرج إلى قارعة الطريق، قال اذهب وأخرج متاعك إلى الطريق. ففعل هذا الرجل هذه الفعل، أخرج متاعه إلى الشارع إلى الطريق، فجاء الناس واجتمع الناس، ما بك؟ ما شأنك بهذه الأغراض؟ فحكى لهم قال إن لي جارا يؤذيني وإني أخبرت نبينا بذلك، فقال أخرج متاعك إلى الطريق. فلما علم الناس بهذه العبارة ما الذي فعلوا؟ توجهوا إلى الجار السيء بالسب واللعن، اللهم العنه، اللهم اخزه، اللهم العنه، اللهم اخزه. كل من مر على أغراض الرجل وعلم بقصة ذاك الجار توجه عليه بالسباب، اللهم العنه، اللهم اخزه. فسمع ذاك الجار ما يبلغه من نكاية الناس له، فجاء مهرولا إلى جاره فقال ارجع إلى بيتك فوالله لا أوذيك أبدا، ارجع إلى بيتك فوالله لا أوذيك أبدا. أشهد إخواني في الله أن هذا الجار السيء قطع في حق الجوار لجاره، لكن نبينا ما أعطى للجار الثاني ماذا؟ المقابلة، أن يقابل الإساءة بالإساءة. لا يا عبد الله، وإنما عليك أن تقابل الإحسان بالإحسان وتقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. ومن دفع بالأحسن أنك تعطي الحقوق لأهلها ولو كانوا قد فرطوا ولو كانوا قد قصروا، سهوا كان هذا التقصير أو كان عن عمد. وهكذا يا عبد الله في سائر الحقوق ما يتعلق بحقوق ولاة الأمور، قد تبتلى الأمة كما ابتليت به في هذه الأزمان بولاة ظلم، ولاة جور، يهضمون حقوق الشعوب، يأخذون من حقوقهم، يأكلون من أموالهم، يعبثون بخيرات البلاد. طب هذا العبث وهذا التلاعب بحقوق الناس هل هذا مؤداه أو يكون ذريعة لنا فأن نقطع حقهم من السمع والطاعة؟ لا، الشريعة تسير على نظام محكم أن الحقوق تؤدى. إن كان الحق قد تم التفريط من الطرف الثاني فلا يقع التفريط من شقك أنت. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. أثرة كما قال العلماء في شرح الأثرة هي الاستحواذ بالأمر العام لطائفة معينة، مثل ما نرى ثم الأنانية، أو أن مثل شخص يستحوذ مال عام للكل فتأتي طائفة تستغل هذا المال العام لنفسها، أثرة تستأثر هذا المال لنفسها وتترك البقية بلا مال كما نراه الآن. فقال إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها. فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ يعني إيش نفعل؟ هل نعامل هذا التقصير في حقوقنا بأن نقصر في حقوقهم؟ قال عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي لكم، تأدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحق الذي عليكم يؤدى، تؤدون الحق الذي عليكم. وهكذا عبد الله كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالشريعة تسير إخواني في الله على هذا النظام البديع، ألا وهو أن الحقوق تؤدى، ولو كان التقصير في الفرط الثاني، في الطرف الثاني، من الوالدين، من الجيران، من الأرحام، من ولاة الأمور، ولو كان كذلك من الزوجات. أخبر نبي عن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأن قد يقع منها التقصير، وأن يقع منها الزلل، ويقع منها الخلل، وذلك للخلقة ولفطرتها وجبلتها التي أنشئت عليه يقع منها التقصير. ولهذا نبينا ماذا أمر؟ بالتجاوز، أنك إذا أردت أن تعدل هذا الخطأ كسرت العود، لأنه خلقت من ضلع أعوج، وإنما ترضى بما فيه مع التسديد ومع المقارنة مع المصالحة والإصلاح. وهكذا يا عبد الله في سائر الحقوق، فليس الواصل بالمكافأة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عام تجمع حيثيات هذا الموضوع في هذه الكلمات، قال صلوات ربي وسلامه عليه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، الأمانة حق من بعض الحقوق، أنك تؤديها إلى كل من ائتمنك. طيب ومن خانك؟ هل تخونه؟ لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، بل حتى الذي يخون أدي إليه الأمانة. وهذا إخواني في الله من الحقوق العظيمة، من القواعد العظيمة التي فرط فيها الكثير من الناس. تجد بعض الناس الذي يقطع أرحامه، إن سئل هذا القاطع للرحم لما وعلى ما قطعت رحمك لأجابك بهذا المثال: أنهم ما قطعوني، ما وصلوني، تركوني، هجروني. فيعامل المثل بالمثل. أو آخر ربما يؤذي جاره، وبينه وبين جيرانه المعارك الضارية، الشكاوى الدائمة بين عقال الحارة، من لجنة إلى لجنة تصل إلى حد إلى الشرطة، هذا يبلغ عن جاره وذاك يبلغ عن جاره، ناهيك عن صراع المديد الطويل الأمد من الهجران. على ماذا هذه المعاداة؟ ذاك يقول: هذا اعتدى علي، يقول: أنا بالمثل اعتديت عليه. فأصبح ذاك يقابل الإساءة بالإساءة. وهكذا يقول ما يتعلق بالأزواج، ما يقع مشاكل الزوجية، أن الزوج عامل الزوجة بالغلظة، لما؟ لأنها قصرت في حقوقه. تجد هكذا، تجد أن الناس إن وجدوا أن حقوقهم قد هضمت من طرف أرادوا ماذا؟ أن يردوا المثل بالمثل. وهذا ليس من دين الله، وليس من التربية الإسلامية التي ربينا عليها كأفراد المسلمين، وإنما المسلم عليه أن يؤدي الحق حق غيره كاملة. وأما حقك يا عبد الله إن وفي إليك فبها ونعمة، وإن لم يوفى فإنك تسأل الله الذي لك. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.